بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الدرس السابق في حديث عدي بن حاتم عند مسلم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. ما توجيه ذلك مع حديث أنس أحب إليه مما سواهما؟ أم أن هذه في خطبة وعظ والمقام يقتضي التفصيل والإطناب؟ نعم، وحديث أنس في مقام التعليم، والتعليم يقتضي الإيجاز لأجل الحفظ. هذا اختيار النووي والشوكاني. والتوجيه الثاني أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في حماية جناب التوحيد، زيادة في حماية جناب التوحيد، لما في الجمع بين الضميرين من إيهام التسوية في اللفظ. وحديث أنس يدل على الجواز، وحديث عدي يدل على الأفضل. ومما قيل في الجمع بين هذين الحديثين أن الجمع يصح من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النهي للأمة، لأن قوله أحب إليه مما سواهما قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مأذون له في الجمع بين الضميرين. والنهي بئس خطيب القوم أنت نهي للأمة. ذكر ذلك الألباني والعز بن عبد السلام قبله فيما ذكره أخونا عبد الله الحكمي في تعليقه على در النضيد. وقيل أن قوله ومن يعصيهما فقد غوى يوهم أن الغواية لا تحصل إلا بمعصية الله ورسوله جميعا، مع أن الغواية تكون بمعصية الله وحده أو بمعصية رسوله وحده وبمعصيتهما جميعا. هذا القول الأخير رجحه الحافظ ابن حجر والطيبي وصديق حسن خان وهو ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين، ونقل أخونا عبد الله أيضا عن صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان آل الشيخ أنه قال هذا جواب بليغ جدا. فهمتم الجواب؟ يعني قوله من يطع الله ورسوله فقد رشد، الرشد يكون بطاعة الله أو بطاعة رسوله أو بطاعة الله ورسوله، مع أن طاعة الرسول من طاعة الله وطاعة الله طاعة للرسول، تلازم. قوله ومن يعصيهما فقد غوى قد يوهم أن الغواية لا تكون إلا بمعصية الله ورسوله جميعا، معصية الاثنين جميعا، أما معصية الله وحده قد لا تكون، يوهم أنها قد لا تكون غواية معصية الرسول وحده، يوهم أنها قد لا تكون غواية. فلهذا قال له بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، أي من عصى الله وحده غوى، ومن عصى الرسول في أمره غوى، ومن عصى الله ورسوله كان أشد غواية، ومعصية الرسول معصية لله، ومعصية الله معصية للرسول. وابن رجب رحمه الله اختار الذي أشرنا إليه أولا، أن حديث عدي يدل على الكراهة من باب الأدب والمزيد في الزيادة في حماية جناب التوحيد، وحديث أنس يدل على الجواز. وقوله قول الشوكاني وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قال الأنداد لا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء، والند الشريك والمثيل والشبيه. قال أندادا، الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك، الأنداد جمع ند، والند الشريك، فمعنى فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تشركوا، لا تشركوا بالله، لأن من أشركتموه بالله فقد اتخذتموه أندادا، اتخذتموه نداء. قال هو الشرك أخفى من دبيب النمل. على صفات سوداء في ظلمة الليل. معناه أن الشرك قد يكون خفيا لا ينتبه له من يقع فيه، وقد لا يظن أنه شرك وأنه يبلغ ذلك المبلغ من الإثم والحوب. أخفى من دبيب النمل. هل تسمع دبيب النمل؟ النمل الأسود أو النمل الأحمر ربما لا تكاد تراه، كيف بسمع دبيبه؟ متى؟ على أي شيء؟ على صفاه سوداء، على صفاه أي على صفا. الذي يمشي في الصفا لا يسمع له صوت. قد يمشي الإنسان بين أوراق يابسة، أو يمشي في بين حصى، أو يمشي على حصى على تراب، يسمع له وقع، يسمع له وقع. أما نملة ما لها نعال تقرع فيها على صفاه، لا تستطيع أن تحرك هذا الصفا وهذه الحجر الصماء، وإذا مشت عليها لا يسمع لها صوت، لا يكاد يسمع لها صوت. وهذه الصفا أيضا سوداء، نمل أسود على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا لا يسمعه، لا نسمعه نحن، والله عز وجل لا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء السوداء في ظلمة الليل، لأنه أحاط بكل شيء علما ووسع سمعه الأصوات. فالشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا تفسير من ابن عباس للأنداد. يقوله مع أن الخطاب في هذه الآيات كان لكفار قريش، وشركهم كان ظاهرا للعيان في أقوالهم وأفعالهم وما يقربونه لمعبوداتهم، شرك ظاهر. فابن عباس يقول يدخل في هذه الآية ما كان من الشرك خفيا جدا، لأن من أشرك قد جعل لله ندا. أنه قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. مثل له قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، هذا شرك أصغر، حلف بغير الله، حلف بغير الله. إن قصد تعظيمه كتعظيم الله كفر وصار شركا أكبر، وإن جرى على لسانه ولم يعظمه كتعظيم الله فهو شرك أصغر كبيرة من الكبائر. وما أكثر ما يحلف الناس بغير الله سبحانه وتعالى، والله وحياتك يا فلان وحياتي، وهذا منتشر الشرك الأصغر الذي هو الحلف بغير الله، منتشر عند كثير في كثير من بلاد المسلمين، ولا سيما في بلاد مصر فيما أعلم. فعندهم في ألفاظهم وخطاباتهم لا يكاد يخلو مجلس من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فتارة يحلفون. والنبي هذا عندهم عند كثير منهم إلا من رحم الله أو عرف الحكم الشرعي وعرف أن هذا حرام لا يجوز، وإلا كثير منهم تجد والنبي والنبي والنبي، وكثير منهم أيضا يقول وحياة أمي لا أفعل كذا وكذا، وحياة أمي لأذيقنك كذا، يحلف بحياة أمي وحياة بنتي، وبعضهم في اليمن وحياة ورأس أولادي يحلف برأس أولاده، وبعضهم يحلف بالشرف وشرفي، وبعضهم وشنبي أي شاربي شارب، وبعضهم ورتبتي، وبعضهم والعيش والملح، وبعضهم والأمانة. كل هذه ألفاظ من الشرك الأصغر، الشرك اللفظي، الشرك اللفظي. وحياتك يا فلان وحياتي، يجري كثيرا على ألسنة الناس، حتى ذكروا عن بعضهم أنه كان عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقول والنبي، قال له يا فلان اتق الله، هذا ما يجوز، هذا شرك تحلف بغير الله. فقال والنبي من أيلها، والنبي ما أنا آيلها، يعني ما أقولها مرة ثانية. حلف بالنبي أنه لن يقولها مرة أخرى. ومرة كنا في باص وكان شخص هكذا أيضا يقول أمانة أمانة، قلت له اتق الله، ما يجوز أن تحلف غير الله، من حلف بالأمانة فليس منها. فقال أمانة ما أقولها، جرت على سنتهم فصارت اليمين المعتمدة عندهم. هذا كله من هذا الباب من الشرك اللفظي. وهو كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، هذا حلف بغير الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا، وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد يدل على أن هذا من الكبائر. ولما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله بالحلف بالطواغيت، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغي أو الطواغيت، روايتان، دل على عظم وغلظ تحريم الحلف بغير الله. وأيضا مما يدل على أنه كبيرة تسميته شركا، فالشرك الأصغر من أكبر الكبائر أو أكبر الكبائر. وأيضا مما يدل على أنه كبيرة من الكبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، حتى إن أهل العلم ذهب بعضهم إلى أنه قد كفر بهذا ويجدد إسلامه كما مر معنا في تطهير الاعتقاد. ونبهنا أن المقصود بذلك أن يقول كلمة الحق كما قال كلمة الباطل، وأنه ليس كافرا بمجرد ذلك اللفظ الذي خرج من لسانه بدون قصد، نعم، ولا يكفر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله. فقوله فليقل لا إله إلا الله كفارة، هذه أدلة تدل على أنه من الكبائر. قال ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، هذا أيضا تعليق الشيء بغير الله سبحانه وتعالى والانفراد والاعتماد على السبب. أن تقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، لولا حذق السائق لانقلبت من السيارة، لولا تمكن القبطان من قيادة السفينة لانقلبت، وهكذا إسناد الأمور إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا جعل هذه هي الأسباب مع الركون إليها وتعلق القلب بها، وأنها هي التي كانت السبب، وتناسى أن الله عز وجل هو الذي نجى وهو الذي حفظ. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في قوله لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص ولولا بط في الدار أتى اللصوص، قال هذا خطأ، بل يقول لولا الله ثم البط، لأن السبب الوحيد هو الله، وهذه أسباب لا ينبغي أن توكل إليها الأمور بل لله وحده، فلذلك لا تذكر وحدها ولا بالتشريك مع الله، بل تؤخر بثم، تقول لولا الله ثم كذا لكان كذا. فإذا من قال لولا الله لما حصل كذا، هذا ما فيه إشكال، إسناد الأمر إلى الله عز وجل وحده. ولو قال لولا الله ثم فلان لما حصل كذا، هذا جائز لنتيان بثم التي تفيد الترتيب وتفيد دنو المنزلة، وأن فلان هذا ما هو إلا سبب. ولو قال لولا الله وفلان بالواو، هذا لا يجوز، تكون كقوله ما شاء الله وفلان، ما شاء الله وشئت. ولو قال لولا فلان بدون ذكر، بدون ذكر الله، هذا شرك أصغر خفي، يتضمن قطع إضافة النعمة إلى من لولاه لم تكن. هذا الآن السبب، أنك لما تقول لولا الكليبة هذا لأتى اللصوص، لولا الحارس لسرق المحل، لولا البط، لولا الديك، لولا كذلك أيضا الجرس، هكذا، أو لولا الفخ الذي وضع لا هجم الثعلب إلى آخره، هكذا تعلقها بالأسباب، لماذا كانت من الشرك الخفي؟ لأنها تتضمن قطع إضافة النعمة إلى الله الذي لولاه لم تكن هذه النعمة، وإضافة النعمة إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاواه وفي شرح كتاب التوحيد له تفصيل في هذه المسألة، فجعلها على حالات. الحالة الأولى أن يكون السبب سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا. لو جاء شخص قال في شخص نجا من حادث، فقال آخر لولا ابن علوان لا هلكت، لولا ابن علوان لهلكت، لولا الولي الفلاني لهلكت، ماذا يكون؟ ما هذا؟ شرك ماذا؟ أكبر، لأنه لا ليس هناك سبب أصلا ولا تعلق. هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن هذا الولي يتصرف في الكون مع أنه ميت، فاعتقد أن له سرا في الكون يتصرف، يشفي هذا، ينجي هذا، يمرض هذا، يهلك هذا، يعطي هذا، يمنع هذا، يرفع هذا، يخفض هذا، هذا شرك أكبر. الحالة الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا وحسا، إلى سبب صحيح ثابت شرعا وحسا، هذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، وأن لا يتناسى المنعم بذلك وهو الله، أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وأن لا يتناسى المنعم وهو الله. على هذا يحمل حديث العباس أنه قال يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويغضب لك ما أغنيت عنه، فقال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ماذا قال النبي؟ لولا أنا، أضاف إلى سبب صحيح ثابت شرعا وحسا أنه شفع في عمه أن يخفف عنه العذاب، ولم يتناسى المنعم. الحالة الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر ثابت شرعا وحسا، ناظرا إلى السبب معتمدا عليه، ناظرا إلى السبب ملتفتا إليه، معتمدا عليه دون المسبب، هذا من الشرك الأصغر. المقصود أن يكون التفاته إلى السبب كما في هذا لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، ما لكم؟ قالوا صعدنا في جبل كذا وكذا طريق وعيرة، لولا السائق حاذقا، كان حاذقا لا أصبنا بكذا، هذا أضافها إلى سبب ظاهر، لكن يلحظ منه الاعتماد والالتفات إلى هذا السبب، الالتفات إلى هذا السبب نوع الالتفات إلى السبب موجود. فهذا الذي قال عنه ابن عباس أخفى من دبيب النمل. وإذا لم يثبت كونه سببا هذا السبب، يعني إذا أضافه إلى سبب ظاهر وحصل له التفات إلى ذلك السبب، التفات إلى ذلك السبب، يصير هذا من ما ذكر ابن عباس أنه من الشرك الخفي. فإذا كان هذا الشرك الأصغر الشرك الخفي، فما بالك بما هو أعظم منه. قال الشوكاني رحمه الله وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا أو كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا بطن في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، هذا كله شرك. إذا كان هذا شركا وهو خفي، كيف بالشرك الأكبر الواضح الظاهر؟ إذا كان ابن عباس استدل بعموم هذه الآية على الشرك الخفي الأصغر، فكيف بما هو أعظم منه؟ وهذا مقصد الشوكاني، أن الله سمى هذه الأشياء شركا مع كونها من الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الذي يفعله المعتقدون في المقبورين؟ قال ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، هذه ألفاظ من الأدب، لا تقل أطعم ربك تقصد سيدك، تأتي إلى عبد له سيد فتقول له أطعم ربك، السيد رب، نعم. وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ربي أي سيدي، وهو عزيز مصر، عزيز مصر، فيطلق. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ما معنى فيسقي ربه؟ أي سيده يسقي ربه، جاء في القرآن من قول يوسف، وهنا نهي عن أطعم ربك، وفي القرآن يسقي ربه. إذن دل على أن هذه الألفاظ إنما تترك من باب الأدب، لأن لفظة رب يتبادر إلى الذهن أنها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يناسب أن تقول أطعم ربك حتى لا يتوهم التوهم الباطل، لأن الله يطعم ولا يطعم، والله عز وجل يقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذلك وضئ ربك، من باب الأدب أن تقول وضئ سيدك، أطعم سيدك، أطعم مولاك. قال ولا يقل عبدي وأمتي، إن لا يتوهم العبودية التي هي الذل، وأن السيد معبود، لكن ومع ذلك عبدي وأمتي قد جاء في الأدلة. فإذا هذه ألفاظ من باب الأدب، تركها من باب الأدب. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، أرشدهم إلى البديل. فإذا وجد، انتبه لهذه الفائدة، إذا كان هناك شيء منهي عنه في الشريعة ووجد بديل عنه، فينبغي لمن يذكر النهي عما نهي عنه أن يرشد إلى البديل، حتى يقرب للناس ما يأخذونه وما يجوز لهم، فيفتح لهم باب المباح ويغلق عليهم باب الحرام، وتتم الحجة عليهم. لا يقول كذا وليقول كذا، نهاهم عن شيء ودلهم على بديله، لكن هذا ليس بلازم في كل منهي. قد تنهى عن الشيء فليس بلازم أن تذكر البديل. فكم من النواهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها بديلا. ولما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الخمر قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولم يقل لهم وبديله كذا. وهكذا لما نهاهم عن أشياء كثيرة من ما نهى عنها في الكتاب والسنة، كثير منها لم تقرن بالبديل. لماذا؟ لأن المباح واسع، المباح واسع وكله بديل عن الحرام، وأعظم بديل عن الحرام التوبة النصوح، أعظم بديل عن الحرام التوبة النصوح. قال ووجه هذا النهي ما يفهم من مخاطبة السيد بمخاطبة العبد لربه والرب لعبده، وإن لم يكن ذلك مقصودا، يعني حتى لأن اللفظ يوهم أنه من مخاطبة العبد لله سبحانه وتعالى، فيوهم لفظا شنيعا نهي عنه من باب الأدب. السبب أن حقيقة الربوبية لله، ربك الحقيقة لله، لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء، فليست حقيقة إلا في الله. وإذا أضيفت إلى العبد يسقي ربه فهو من باب أنه في يده، وإلا في التصرف التام والملك التام لله سبحانه وتعالى. فإذا النهي عن ذلك كما أشار الشوكاني لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية، فنهي عن ذلك أدبا وحماية لجناب التوحيد. هذا مما قالوه. طيب، وأيضا يشعر العبد أو الأم بالذل إذا قيل له أطعم ربك، يعني يشعر بزيادة الذل على العبد أو الأمة، لكن أطعم مولاك، أطعم سيدك أخف. طيب، إذن هذا يقول الحافظ في فتح الباري عند شرح هذا الحديث من كتاب العتق: لا يقول أحدكم أطعم ربك، هي أمثلة، وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة استعمالها في المخاطبات. ويجوز لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وفيه نهي العبد أن يقول لسيده ربي، وكذلك نهي غيره فلا يقول له أحد ربك. ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه، فإنه قد يقول لعبده اسقي ربك، يعني يقصد نفسه. والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى، لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء، فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله. ثم ذكر كلاما في شرح الحديث رقم 2552 كتاب العتق في الباب 17، ومما يرشد إلى هذا إلى المعنى الثاني أنه قد يشعر العبد بزيادة من الذل. ترجمة البخاري: باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. يوهم، يعني يشير إلى أن النهي لئلا يكون هذا من باب التطاول والاستعباد والإذلال للعبيد والإماء الذي يكون في غير محله. يقول: إذا قال فوق عينك أنك أنك إيش؟ أنك ماذا؟ تخبني؟ الحلف بالعين. إذا قال وفوق عيني فوق رأس أولادي يقصد الحلف، لا يجوز، لا يجوز ذلك. يقول السائل: قولهم في لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح، من أي الأقسام؟ من القسم الثاني الذي هو أسند إلى سبب ظاهر ولم يتناسى المسبب والمنعم. يقول: كيف يكون الحلف بالأمانة وبالحرام حلفا ولم يسبق بأحد أحرف القسم؟ لأنه يقصدون به اليمين الذي يقول حرام وطلاق، يقصد تأكيد ذلك. ما هو اليمين؟ هو تأكيد ما يخبر عنه بأحد حروف القسم، هذا هو الغالب، وقد يؤكدونه بحذف حرف القسم وهو مراد. فإذا قال لك أمانة أنه بكذا، يقصد والله أنه بكذا. لكن لو قال لك هذه بكم هذا اشتريته، يقول هذا اشتريته ب5000. يقول له: أنا أريد كلام صادق ليس كلام كاذب. فقال لك: أتظن أني أخونك؟ هذه أمانة بيني وبينك، لا أخونك فيها. هذا ليس بحلف. لكن إذا قال لك أمانة أنه بكذا وكذا، هذا الحلف فيها ظاهر، سواء قال والأمانة إنه بكذا وكذا أو قال أمانة على تقدير حرف القسم. فقد يقدر حرف القسم. يقول السائل: لو قال لولا الله ثم ابن علوان، هل هذا من الشرك الأكبر؟ نعم، من الشرك الأكبر، حتى لو أتى بثم، لأنه اعتقد شيئا خفيا وأن له تصرفا. يقول: هل هذه الأيام إذا انتصر على العدو كان فيهم نساء سبايا هل يتخذن إماء؟ جواب لا، لأمور ذكرتها في درس سبق فصلة. نعم، يضيق الوقت الآن عنها لأن عندنا محاضرة للنساء. يقول بعض الناس إذا رأى جوا جميلا يقول هذا جو رباني، ماذا يقصد بذلك؟ إن قصد أنه رزق من الله سبحانه وتعالى، إذا قصد ذلك فيمكن، وإذا قصد أن يعني شيئا آخر يوهم نقصا في حق الله عز وجل فلا يجوز. فلما كان هذا الكلام محتملا لهذا وهذا فوجب ترك هذه اللفظة. وكذلك أيضا بعضهم يقول إذا جاءت مطرة يقول هذه مطرة بطيبة نفس، بطيبة نفس، هذا أيضا قول خطأ من الأقوال الباطلة، إنما يقال هذا بفضل الله ورحمته كما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما بطيبة نفس يعني يوهم أن المطر إذا كان أقل من ذلك أن ذلك من بخل، تعالى الله سبحانه وتعالى، وإنما الله ينزل بقدر ما يشاء. فهذه الألفاظ يجب تركها. آخر سؤال يقول ما حكم قول الشخص أنا راكن على الله ثم عليك؟ إن كان المقصود التوكل فقد نص جماعة من أهل العلم منهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن التوكل عبادة قلبية، صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا لله وحده، فلا يصلح فيها العطف لا بالواو ولا بثم، فلا تقل أنا متوكل على الله ثم عليك، لأنها عبادة قلبية لا تتجزأ، تخلص لله. نعم، فكذلك راكن عليك إن كان المقصود بالراكن أي متوكل فالتوكل على الله، وإن كان التوكيل فتقول أنا متوكل على الله وموكلك في هذا الأمر، موكل وليس متوكل، توكل على الله، والتوكيل يكون للغير. فهذا بحسب المعنى، أنا راكن على الله ثم عليك، إن كان ركون القلب فركون القلب لا يكون إلا إلى الله، وإن كان الإذن بالعمل والتوكيل فلك أن توكل، فلهذا تقول أنا متوكل على الله وموكلك في هذا الأمر. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.